بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، يسر إخوانكم في مسجد التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين.
وهي عبارة عن خطبة الجمعة بعنوان
لنبينا عليه الصلاة والسلام منزلة عالية ومكانة رافعة عند الله وعند خلقه، ولهذا صلى عليه الله وأمر خلقه بأن يصلوا عليه. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منزلة شرفية، كيف لا، وهو سيد ولد آدم على الإطلاق، خير الأنبياء والمرسلين، خير من وضع الحصى، وهو الذي بلغ سدرة المنتهى في حياته، وهو صاحب الشفاعة التي يعتني عنها المرسلون يوم القيامة أولو العزم من الرسل، وهو أول من تنشق عنه الأرض، وهو أول من يقرع باب الجنة لا يفتح لأحد قبله، وهو صاحب الوسيلة التي هي مكان في الجنة لا تنبغي أن تكون لأحد إلا له عليه الصلاة والسلام. فماذا ينقم الأعداء من نبينا؟ ماذا ينقم الكفار عباد الأبصار؟ ماذا ينقمون على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا ينقم عليه عباد الأصنام وعباد الأشجار وعباد النيران وعباد الفروج؟ أهانه الله حتى وصل بهم الحق إلى أن يسجدوا للفروج، فإنهم مهانون عند الله وعند خلق الله. فموقفكم أيها المسلمون إما الجهاد نصرة لنبيكم محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، وهذا لن تستطيعوا حاليا لأنكم تبعتم الدنيا، تبعتم أجناد البقر، ورضيتم بالدر، ورضيتم بالدنيا، وكرهتم الجهاد في سبيل الله، وكرهتم الموت، وتبعتم أجناد اليهود والنصارى، وتشبهتم بهم، وقلدتموهم. هذا لا يكون حاليا لأنكم لم تكونوا على ما قال عليه الرعيل الأول. فإن لم تستطيعوا فجاهدوا على الله بالحجة والبرهان، لأن الجهاد جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالحجة والبرهان، فيجاهدوا بالتحديد من أنظمتهم ومن مبادئهم ومن عاداتهم ومن تقاليدهم، والتحذير من شبههم. إنما الدفاع كل الدفاع على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الدفاع عن سنته، العمل بسنته التي حث عليها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، حظوا عليها بالنواجذ. فمن كان صادقا في محبته لله وفي محبته لرسول الله ومدافعا عن رسول الله وأمره وسنته، فليعمل بسنته مصداقا لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
دفاع رب العالمين عن سيد الأنبياء والمرسلين، سجلت بتاريخ 2 من شهر ربيع الآخر عام 1436 من الهجرة. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول ربنا في كتابه الكريم: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. في هذه الآيات الكريمات قسم عظيم بشيء عظيم على أمر عظيم، والمقسم هو العظيم سبحانه وتعالى. أقسم الله بالقلم، ويشمل جنس الأقلام التي يكتب بها، ويدخل في ذلك القلم الذي أول ما خلقه الله قال له: اكتب مقادير السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة. ويشمل جميع ما كتب من المنظوم ومن المنثور، ويدخل تحت ذلك آيات الله العظام. أقسم الله بهذه الأشياء على تزكية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبراءة له مما نسبه المشركون. وإنك لعلى خلق عظيم. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رفعه الله على سائر خلقه، رفعه على سائر خلقه، وفضله على العالمين. شرح الله صدره، وغفر ذنبه، ورفع ذكره. قال الله في كتابه الكريم: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. شرح الله صدره، وسعه للإيمان، وجعله وعاء للحكمة، وجعله واسعا للصبر لحمل الرسالة، وللصبر على أذى المشركين، فجعله نبيا رسولا صابرا حكيما. ورفع الله ذكره، ما يذكر الله سبحانه وتعالى إلا ذكر معه. ففي الشهادتين لا يقبل إسلام عبد أراد الدخول إلى الإسلام حتى يشهد بأنه لا إله إلا الله ويشهد بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الخطب وفي الأذان وفي غالب الأذكار ما يذكر الله سبحانه وتعالى إلا ذكر معه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لنبينا عليه الصلاة والسلام منزلة عالية ومكانة رافعة عند الله وعند خلقه، ولهذا صلى عليه الله وأمر خلقه بأن يصلوا عليه. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال العلامة السعدي في تفسيره لهذه الآية: هذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى لعلو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ولثناء الله عليه، ولرفع قدره عند الله وعند خلقه. ولهذا يصلي عليه الله أن يثني عليه عند الملأ الأعلى ويرحمه، ويأمر الملائكة فيصلون عليه، وهكذا أمر عباده بأن يصلوا عليه. وصلاة الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدعاء، وصلاة الله على نبيه هو الثناء الحسن. لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منزلة رفيعة، كيف لا وهو سيد ولد آدم على الإطلاق، خير الأنبياء والمرسلين، خير من وطأ الحصى، وهو الذي بلغ سدرة المنتهى في حياته، وهو صاحب الشفاعة التي يعتبر عنها المرسلون يوم القيامة أولو العزم من الرسل، وهو أول من تنشق عنه الأرض، وهو أول من يقرع باب الجنة لا يفتح لأحد قبله، وهو صاحب الوسيلة التي هي مكان في الجنة لا تنبغي أن تكون لأحد إلا له عليه الصلاة والسلام. فماذا ينقم الأعداء من نبينا؟ ماذا ينقم الكفار عباد الأبقار؟ ماذا ينقمون على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا ينقم عليه عباد الأقمار وعباد الأشجار وعباد النيران وعباد الفروج؟ أهانهم الله حتى وصل بهم الحد إلى أن يسجدوا للفروج، فإنهم مهانون عند الله وعند خلق الله. أما خلقه صلى الله عليه وسلم فقد كان أحسن الناس خلقا، وأطيبهم عشرة، وأكرمهم منزلة، وهو الذي بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أسوأكم أخلاقا، الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، سألها سعد بن هشام كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: خلقه القرآن. من أراد أن ينظر إلى خلق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلينظر في القرآن الكريم. قال أنس أنس بن مالك رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 10 سنين، ما قال لي قط لشيء صنعته لما صنعته، أو لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه. ومن حديث جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شيئا فقال لا، ما سئل شيئا إلا أعطاه وإن كان يحتاجه. قال ولقد أهديت إليه شملة فأخذها محتاجا لها فلبسها ثم خرج، فقال فلان ما أحسنها أكسنيها؟ قال نعم. فنعم إذن فأعطاه. قالوا بئس ما صنعت، أخذها رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم محتاجا إليها، وقد علمت أنه لا يرد سائلا، قال إني أردت أن تكون كفني. قال الراوي فكانت كفنا. وأما كرمه فلقد كان أكرم الناس، كان يقري الضيف ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وهو الذي كان لا يوقد النار في بيته الشهر والشهرين، كان طعامه الأسودان الماء والتمر، ومع هذا يعطي الغنم بين الجبلين. فمن حديث جابر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله غنما بين جبلين فأعطاه، فرجع الرجل إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفقر، وهو القائل عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبير بن مطعم والله لو كان لي مثل العضات هذه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وأما تواضعه فقد كان عليه الصلاة والسلام يمشي مع الصغير ويعطف على الكبير ويخاطب الغني والفقير، وكان يقضي حوائج المحتاجين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخالطنا حتى قال لأخ لي صغير ما فعل النغير يا أبا عمير، يداعب طفلا صغيرا كان له طائر صغير يلعب به، فلما ذهب أو ضاع قال ما فعل النغير يا أبا عمير. وهذا يدل على تواضعه حتى عند الأطفال، فلقد كان يؤتى بالصبي والرضيع فيحنكه فيبول على ثوبه ثم ينضعه بالماء ولا يتضجر من ذلك عليه الصلاة والسلام. وأما خلقه وأما خلقه وصفاته الخلقية فلقد كان أجمل الناس وأحسنهم خلقا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما مسست حريرا ولا ديداجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال جابر بن سامرة رضي الله عنه نظرت إلى القمر ليلة البدر ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإذا هو عندي أجمل من القمر، فماذا ينقم الأعداء من نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما شجاعته فلقد كان أشجع الناس وبالمقابل كان أرحم الناس، كان أرحم الناس في مواضع الرحمة وأشجع الناس في مواضع الشجاعة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهكذا كان أشجع الناس، كان يكون في مقدمة الجيش ويقود المعركة بنفسه ويتقي به أصحابه ويكونون خلفه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا احمر البأس أي القتال ولقي القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما منا أحد أقدم منه إلى العدو. يثبت إذا فر الناس. ففي غزوة حنين لما فر بعض المسلمين ركض ببغلته نحو العدو وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كان شجاعا، وفي أول بعثته كان يطوف بالبيت كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فيلمزه المشركون المرة الأولى ثم يطوف فيلمزوه المرة الثانية ثم يأتي المرة الثالثة فيلمزوه فيقول: يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح، لقد جئتكم بالذبح. حتى سكت القوم كأنما على رؤوسهم الطير. فقال أشدهم: والله يا محمد ما عهدناك جهولا، انصرف راشدا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي غزوة أحد لما انكشف المسلمون وأحاط المشركون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجاءه أبي بن خلف لعنه الله الذي كان يتوعده بالقتل، وقد كان أعد بكرا يعرفه الذرة، قال: هذا أقتل به محمدا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: بل أنا أقتله إن شاء الله. فلما أحاط المشركون بنبينا عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد جاء أبي بن خلف يقول: لا نجوت، إن نجا محمد. فتقدم نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاه القوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه. فتلقاه مصعب بن عمير فدافع عنه حتى قتل. ثم تقدم نحو النبي صلى الله عليه وسلم والرجل مدجج بأدراع الحديد، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فرجة في ترقوته صغيرة فرماها فانتخض ورماها بالحربة فخدشه فخار كما يقول الثور. فيقول أصحابه: ما جزعك، إنما هو خدش. قال: والله لو أن ما بي بأهل ذي المجاد لماتوا جميعا. كيف لا وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المؤيد من ربه سبحانه وتعالى. ثم قال: ولقد كان يقول أنه سيقتلني فقد قتلني ثم مات لعنه الله. هذه بعض صور شجاعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومواقف كثيرة ومليئة في كتب السنن. فيا أيها المسلمون، إن النيل من نبينا صلى الله عليه وسلم والأذى له ليست وليدة عصرها، فهي قديمة. فلقد أذاه المشركون في حال حياته وبعد مماته، فلقد قالوا عنه ساحر ومجنون وكذاب وشاعر، فلعنهم الله في الدنيا والآخرة وأخزاهم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لقد حصلت الأذية لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حال حياته. فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس عند البيت، فقالوا: من منكم ينطلق فيأتي بسلا جزور بني فلان؟ والسلا هو غشاء الجنين الذي يغطي الجنين في بطن أمه من الحيوانات. أيكم ينطلق يأتي سلا جزور بني فلان فيضعه على رقبة محمد؟ فانطلق أشقى القوم عقبة ابن أبي معيط فأتى بها فوضعها على رقبته الشريفة، فلا يزال ساجدا حتى أتت فاطمة ابنته فاطمة رضي الله عنها، فأمابتها عن رقبته فشتمت وسبت القوم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فقال: اللهم عليك بقريش. وهم ساكتون يخافون من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهم الطير. اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام، اللهم عليك بعقبة ابن أبي معيط، اللهم عليك بربيع عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وأمية ابن خلف، فعد سبعة. قال ابن مسعود راوي الحديث رضي الله عنه وأرضاه: والله لقد رأيتهم صرعى في غزوة بدر لم تمر عليهم سنة واحدة. هذا من دفاع الله لنبيه، فرموا في القليب إلا أمية ابن خلف فقد تقطعت أوصاله، ما استطاعوا أن يحملوه إلى القليب. فناداهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا أبا جهل ابن هشام، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ومن صور الأذى له في حال حياته ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد هل مر عليك يوم أشد من أحد؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت حينما عرضت نفسي على عبد يا ليل يوم العقبة فلم يجبني إلى ذلك. وفي بعض الروايات أنهم سلطوا عليه السفهاء يشتمونه ويرجمونه. قال: فانطلقت وأنا مغموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وإذا بسحابة قد أضلتني فنظرت فيها، فإذا فيها جبريل عليه السلام يناديني: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وإن الله يقرئك السلام، وقد أرسل إليك ملك الجبال ملك الجبال، فمره بما شاء. فناداني ملك الجبال فسلم علي وقال: ذلك لك إن شئت فيما شئت يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلان عظيمان في مكة. قال عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى العواقب، قال: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وقد خرج منهم ومن أصلابهم ساده وقاده، بلغوا الدعوة مشارق الأرض ومغاربها كما رجى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد آذوه في حال حياته، لكن إن الله سبحانه وتعالى مع نبيه ومع أوليائه. من هنا يأتي الدفاع من رب العالمين عن رسوله الكريم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن الله يدافع عن المؤمنين وعلى رأسهم نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بنصرته لهم وبحفظه بملائكته له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يدافع عن أوليائه بجنوده التي لا يعلمهم ولا يحصيهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ويدافع عن عرضه وسمعته وشرفه، فيقسم الله سبحانه وتعالى بكل شيء مما نراه ومما لا نراه تبرئة لنبيه، فقال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ومما لا نبصره نفسه الكريمة سبحانه وتعالى، فأقسم بكل شيء كما ذكر السعدي: حتى نفسه الكريمة، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، يقول ربنا في كتابه الكريم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: وعد من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ألا يضره المستهزئون، وأن يكفيه إياهم بما شاء من أنواع العقوبة، وقد فعل ذلك سبحانه وتعالى، فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ونذكر بعض نماذج قصص المستهزئين وما حل بهم من النكال والعذاب الأليم. فهذا أبو جهل لعنه الله، الذي صرع في بدر وقتله غلامان صغيران معاذ ومعوذ، ثم ارتقى ابن مسعود رضي الله عنه على صدره وأجهز عليه واحتز رأسه وسلمه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو يقول لابن مسعود: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. كان يظن نفسه عظيما وابن مسعود ضعيفا، لكنه ضعيفا أمام الحق وذليلا، وكانت خاتمته سيئة. هذا أبو جهل يقول كما في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، يقول لجلسائه وقومه: تدعون محمدا يعبر وجهه بين أظهركم واللات والعزى، لئن فعل لأطأن على رقبته. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد لله عند بيته، تقدم إليه أبو جهل. هنا يأتي الدفاع الإلهي على سيد الأنبياء والمرسلين، فما فجأهم أبو جهل إلا وهو ينكس على عقبيه ويرجع القهقرة ويرجع الخلف. قالوا: ما لك؟ قال: لقد رأيت خندقا من نار وهولا وأجنعة. قال عليه الصلاة والسلام: والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. وهذا عمه أبو لهب يؤذيه ويشتمه، فأنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى قيام الساعة على سبيل الذم، حينما جمع النبي صلى الله عليه وسلم قريش وفضحاه، فلما اجتمعوا قال لهم: لو أخبرتكم أن خيلا وراء الجبل تغزوكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال الطاغية أبو لهب: تبا لك، سائل اليوم ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب، أي هلكت وخسرت، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، إلى آخر الآية. وفي آخر حياته ابتلاه الله بمرض خطير عافه أبناؤه ولم يقتربوا منه، وهو مرض يسمى مرض العدسة أو العدسة، مرض كانت العرب تتشاءم منه كالطاعون، وهو مرض يدعون أو يزعمون ويعتقدون أنه معدي. فمات فبقي في بيته 3 أيام لم يدفنوه. فقال رجل: ألا تستحيان لأبنائه؟ أفلا تدفنا أباكما؟ فأخذوه بأعواد ورموه في جدار تحت جدار في أعلى مكة، ووضعوا عليه الحجارة. وهذا رجل من فراعنة العرب يؤذي الله ورسوله، فأرسل الله عليه صاعقة من السماء، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. جاء من حديث أنس أو جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا إلى هذا الرجل يدعوه إلى الإسلام، فقال: اذهب فادعه. فقال: يا رسول الله، إنه أعتى من ذلك. قال: اذهب فادعه. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه. فقال: أرسول الله الله من ذهب أم من فضة أم من نحاس؟ يستهزئ بالله وبرسوله. فرجع الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألم أخبرك أنه أعتى من ذلك؟ قال: اذهب إليه فادعه. فذهب عليه المرة الثانية فأجاب عليه نفس الجواب الأول، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال: اذهب إليه فادعه. فأجاب عليه نفس الجواب الأول والثاني. وفي المرة الثالثة فبينهما يتراجعان الحديث، إذ أنشأ الله سحابة فوق رأسه حيال رأسه، فرعدت وأرسلت صاعقة فقتلت. فأنزل الله: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وقصة أخرى تشبهها، وهي قصة أربد وعامر ابن الطفيل، اللذان تآمرا على قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عامر: يا أربد، أنا أشغل محمدا وأنت اضربه بالسيف، أنا أشغله بالحديث، فإذا قتل فإن الناس لا يرضون غير الدية. قال: أفعل. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: يا محمد، تعال معي أكلمك. حتى إذا اختليا بجدار أخذ أربد على سيفه، فيبست يده في نصل السيف، فاستبطع عامر ضربة أربد، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركهما، ثم مشيا. وفي الطريق أرسل الله صاعقة على أربد فقتلته، ثم مشى عامر، وفي الطريق سلط الله عليه غدة كغدة البعير، فمات في طريقه قبل أن يصل بيته. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهكذا قال الله: إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك هو الأبتر، هو المبتور، هو المقبوح، هو المبغور. ذكر البغوي رحمه الله تعالى في سبب نزول هذه الآية العاص بن وائل السهمي، وذلك لما مات ابن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مات إبراهيم عليه السلام، فقال العاص: الليلة بدر محمد أي انقطع نسله، فأنزل الله إن شانئك هو الأبدر أي مبغضك هو المبتور والمقطوع والمبغور، فسلط الله عليه شوكه فانتفخت رجله حتى صارت كعنق البعير فمات على إثرها. وهذا كسرى أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه كتابا يدعوه الإسلام، فأخذ الكتاب ومزقه، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: مزق الله ملكه، فاستجاب الله له فمزق ملكه، فلم يملك الأكاسرة شيئا بعد ذلك. بينما لما أرسل كتابا إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، كان من قيصر أن أكرم رسول الله وأكرم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يمزقه فبقي له ملكه وإن كان كافرا. هذا من دفاع رب العالمين. وهذا الأسود ابن عبد يغوث يمر على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيقول: هؤلاء ملوك الأرض، يستهزئ بهم. ونعم صاروا ملوك الأرض، فملكوا الأرض وصاروا سادة وقادة بتوحيدهم وإيمانهم على قلة ما في أيديهم، وهذا يستهزئ بهم ويقول: هؤلاء ملوك الأرض. فسلط الله عليه قيحا وقروحا في رأسه حتى مات على إثر ذلك. والقصص من ذلك كثير، وللكافرين أمثالها. فكل من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته أو بعد وفاته فسوف ينتقم الله له بما شاء من جنوده التي لا تعد ولا تحصى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فموقفكم أيها المسلمون إما الجهاد نصرة لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لن تستطيعوا حاليا لأنكم تبعتم الدنيا، تبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع ورضيتم بالدنيا وكرهتم الجهاد في سبيل الله وكرهتم الموت، وتبعتم أذناب اليهود والنصارى وتشبهتم بهم وقلدتموهم، فهذا لا يكون حاليا لأنكم لم تكونوا على ما كان عليه الرعيل الأول. فإن لم تستطيعوا فجاهدوا أعداء الله بالحجة والبرهان، لأن الجهاد جهادان: جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالحجة والبرهان. فيجاهدون بالتحذير من أنظمتهم ومن مبادئهم ومن عاداتهم ومن تقاليدهم، والتحذير من شبههم. أما مقاطعة منتجاتهم فليس عليه دليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقاطع منتجات المشركين، بل قد عاملهم وعامل يهود خيبر على المزارعة على شطب ما يخرج من الأرض، فلم يقاطع منتجاتهم، ولكنه قاطع أفكارهم، ولكنه قاطع ديانتهم. قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي دين. أما المظاهرات ليست وسيلة ولا غاية ولا سنة لنصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي دفاع عن سنة المشركين. اي والله، لأنها لهم وهم الذين أحدثوها. فالمظاهرات نصرة لنبينا بزعمهم، تأكيدا لسنن اليهود والنصارى، وإفراحا لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يظاهر، لم يجتمع المسلمون ويتظاهرون على الكافرين بهذه الطريقة. أكثر من يخرجون مظاهرات لنصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم مخالفون لسنته، ما بين مبنطل ومكرفس وحليق وهكذا حلاقات غربية، وما بين مبتدع وما بين محارب لسنته صلى الله عليه وسلم، شعر أم لم يشعر. إنما الدفاع، كل الدفاع على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الدفاع عن سنته العمل بسنته التي حث عليها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، حظوا عليها من نواجذ. فمن كان صادقا في محبته لله وفي محبته لرسول الله ومدافعا عن رسول الله وأرضه وسنته، فليعمل بسنته مصداقا لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه آية المحنة نزلت في قوم ادعوا محبة الله فابتلاهم بهذه الآية: إن كنتم صادقين في محبتكم لله فاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله ولم يعمل بالسنة المحمدية، فهو كاذب في دعواه حتى يعمل بالشرع المحمدي. انتهى كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه بعض نماذج دفاع رب العالمين عن سيد الأنبياء والمرسلين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينتقم ممن أساء إلى نبينا. اللهم اهلكه ودمره ومزق ملكه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.